إن نعمة الله ومحبته تجمعنا من جديد، ولأجل هذا نشكره سبحانه. صلاتي في بداية هذا اللقاء مستمع الكريم أن تكون آذان قلوبنا مفتوحة لسماع صوت روح الله، وأن يكون لنا الاستعداد للطاعة والخضوع لمشيئة الله الصالحة. ها قد وصل الرب بنا بسلام إلى ختام تأملاتنا في رسالة يوحنا الرسول الثانية. هذا وسنبدأ المرة القادمة دراستنا السريعة في الرسالة الثالثة والأخيرة للرسول يوحنا. ما زال أمامنا سفر أخير كتبه الرسول يوحنا، وهو سفر الرؤيا الأخير في الكتاب المقدس، وسيكون بنعمة الرب خاتمة سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة التي أخذت منا عدة سنوات مضت. أحب في البداية أن أقوم بمراجعة سريعة للرسالة قبل أن نختمها سويا. كانت هناك سيدة مسيحية، أو ربما نعتقد بأنها كنيسة محلية، كانت تستضيف جميع الذين يزعمون بأنهم مسيحيون، رغم أن البعض منهم كانوا مرائين ينكرون لاهوت المسيح والحقائق العظيمة الأخرى المتعلقة بالإيمان المسيحي. ويحذر الرسول يوحنا هنا من استضافة مثل هؤلاء الأشخاص، وقلنا إنه حينما يصطدم الحق والمحبة معا ينبغي أن يسود الحق، فهو الذي يحظى بالأولوية القصوى. والرسول يوحنا قال إنه بمقدورك أن تميز ما إذا كان الشخص مؤمنا حقيقيا أم لا من خلال حياته البارة ومن خلال محبته للمؤمنين الآخرين. ينبغي علينا أن نحب الناس إلى الحد الذي يجعلنا نقوم بتوصيل الإنجيل لهم، ولكن لا يمكننا أن نحب الخطاة وخطاياهم، فالكتاب المقدس لا يطالبنا بذلك، بل نحن مطالبون بأن نحبهم إلى الحد الذي يمكننا من توصيل الإنجيل لهم. رأينا في مطلع الرسالة كيف أن يوحنا لم يذكر بأنه رسول، لأن الشخص الذي تلقى رسالته يقبل سلطانه دون ما حاجة لذكر أنه رسول. عدنا وقلنا بأن المحبة المسيحية لا يمكن أن تمارس بصورة صحيحة إلا في إطار عائلة الله التي تمتلك الحق، والمقصود بالحق هنا هو كلمة الله وذاك المعلن عنه في الكلمة، أي الرب يسوع المسيح نفسه. وينبغي علينا أن ندرك أن الحق يحتاج للدفاع عنه، فيجب علينا أن نقف إلى جانب حق الله وأن نساند حق كلمته. فينبغي علينا أن نقول الحق دائما. تحتوي تحية يوحنا في رسالته هذه على ثلاث كلمات، هي المحبة والرحمة والنعمة، وقد رأينا الفرق بين محبة الله ورحمته ونعمته. قال الرسول بولس في رسالة رومية إن الله غني بالرحمة، وبسبب محبته العظيمة لنا فهو يخلصنا بالنعمة. إن الله محبة، فقبل خلق أي شيء كان الله محبة، فالمحبة هي طبيعة الله وصفة من صفاته. لكن الشيء المدهش هو أن محبة الله لم تخلص خاطئا أبدا، لكن محبة الله جعلت الله يتحرك باتجاه الرحمة والنعمة، وجعلته يمارس الرحمة والنعمة. ما هو الفرق بين الرحمة والنعمة؟ الرحمة هي تلك الصفة الموجودة في الله لحاجة الإنسان الخاطئ إليها، والله غني برحمته. لماذا؟ لأنه محبة، ولأن الله محبة فقد قام بمقتضى رحمته بتوفير ما يحتاج إليه الإنسان الخاطئ، لكن الرحمة لم تخلص الإنسان. أما النعمة فهي ذلك الشيء الموجود في الله والذي يعمل بحرية لتخليص الناس، لأنه قد تمت تلبية جميع متطلبات قداسته. النعمة تعني أن الله مستعد لأن يأتي إليك أنت الخاطئ ويقول لك أنا محبة وأنا غني بالرحمة، أنا أحبك وقد وفرت لك بمقتضى رحمتي مخلصا. حينما يأتي أخ محتاج إلى بعض المؤمنين فإنهم يقولون له عادة سوف نصلي من أجلك، لكن المهم في الأمر هو أن تتجسد محبتنا فيما نقوم به عمليا. في نطاق العائلة نجد أن المحبة الحقيقية تتمثل في الأب الذي يخرج في الصباح الباكر لكي يعمل بجد واجتهاد في سبيل تأمين قوت عائلته التي يحبها، كما أنها تتمثل في الأم التي تنهض باكرا لكي تعد طعام الإفطار وتنهي ما عليها من مهام وواجبات تجاه زوجها وأبنائها الذين تحبهم وتضحي بكل ما لديها من أجلهم. وهكذا صديقي المستمع، فالمحبة الحقيقية لا تكون بالكلام، وإنما ينبغي أن تكون بالفعل أيضا. وقد تحدثنا عن المحبة في البيت، ولكن ماذا عن المحبة بين المؤمنين؟ ينبغي أن تكون هذه المحبة عملية، وأن يهتم كل مؤمن بالعمل من أجل أخيه المؤمن. وما لم تخرج المحبة إلى نطاق العمل فسوف تبقى مجرد رياء ونفاق. فينبغي عليك عزيزي المستمع أن تعبر عن محبتك للمؤمنين الآخرين عن طريق أعمالك لا أقوالك. ثم رأينا أن روح ضد المسيح ينكر لاهوت المسيح وينكر أي شيء يقال عن المسيح، وكل ما قاله المسيح وكل ما فعله المسيح من أجلنا، سواء كان فداؤه لنا بموته بدلا عنا على الصليب أو قيامته بالجسد من الموت. هذا هو ضد المسيح، وهذا هو روح ضد المسيح. وسوف يظهر روح ضد المسيح في نهاية المطاف ليس في شخص واحد، وإنما في شخصين، أحدهما حاكم سياسي عظيم يكون عدوا للمسيح، أما الآخر فهو حاكم ديني يقلد المسيح ويجعل العالم يعبد الوحش الأول، ألا وهو الحاكم السياسي. رأينا الغنوصيين والبدع الأخرى التي دخلت في بداية انطلاقة الكنيسة، والذي يقوله الرسول يوحنا هنا هو أن هناك الكثير من المضلين والمخادعين الذين دخلوا العالم. والعلامة التي تساعدنا على تمييز أمثال هؤلاء هو أن نعرف رأيهم وتعليمهم ومعتقداتهم فيما يتعلق بشخص المسيح. فإن لم يكن تفكير أحد هؤلاء سليما بشأن المسيح، فهذا يعني أنه معلم كاذب. وما من شك في أن المؤمن يسير اليوم في درب خطر جدا، وأنه ينبغي عليه أن يتوخى الحيطة والحذر دائما. يقول الرسول يوحنا هنا إن الطريق التي يمكنك من خلالها أن تميز أولاد الله عن سواهم هي أن كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. فالمحبة والبر هما الشيئان اللذان يظهران أولاد الله الحقيقيين. وفي النهاية ينبغي على كل مؤمن أن يعمل من أجل المكافأة كي يتمكن من سماع الرب يقول له في يوم ما: نعم أيها العبد الصالح والأمين. نواصل الآن تأملاتنا فيما تبقى من رسالة يوحنا الثانية، وسنستمع إلى كلمات الرسالة مجددا مع الأخت رندا.
الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الأب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين.
يقول يوحنا في الآية التاسعة: كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. المقصود بكلمة تعدى هو تخطي الحدود أو التطرف، وهذا هو ما ادعاه الغنوصيون، فقد زعموا أنهم يمتلكون قدرا من المعرفة يفوق الآخرين، وهذا هو ما يعتقده البعض في يومنا هذا أيضا. فكل من يتطرف ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إذا كنت صديقي المستمع راسخا في تعليم المسيح، فتأكد أن لك الآب والابن معا، وأنك تستطيع الوصول إلى الآب عن طريق الابن، فقد صار بإمكاننا أن نصل إلى الله من خلال المسيح، وذلك من خلال نعمته الغنية، وذلك إن نحن ثبتنا في تعليم المسيح. عدد 10: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام. تذكر مستمعي أن الرسول يوحنا كان يكتب إلى كيرية المختارة، التي قلنا بأنها قد تكون سيدة فاضلة في الكنيسة عرفت بحسن ضيافتها، ومن الواضح أنها كانت امرأة ثرية وسخية، ويبدو أن بعض الغنوصيين قد جاءوها فاستضافتهم في بيتها، لكنها شعرت فيما بعد بتأنيب الضمير، فأرسلت رسالة إلى الرسول يوحنا تطلب نصيحته ورأيه في الأمر. فكيف ينبغي عليها أن تتصرف في موقف كهذا؟ هل ينبغي عليها أن تستقبل أمثال هؤلاء الأشخاص؟ وكيف يجب أن يكون موقفها تجاه الأشخاص الذين ينكرون لاهوت المسيح، رغم أنهم يدعون بأنهم أتباع للمسيح؟ هل ينبغي عليها أن تستضيفهم في بيتها؟ علينا أن نعرف يا صديقي أنه لم تكن هناك فنادق فخمة في الإمبراطورية الرومانية آنذاك، فالفنادق الصغيرة التي كانت موجودة كانت عبارة عن غرف صغيرة لا توجد فيها أسرة، لذلك كان ينبغي على المرء أن يحضر فراشه معه لينام في مكان مكتظ بالناس. وهكذا فقد كانت منازل المؤمنين مفتوحة دوما للمبشرين والمعلمين المرتحلين في تلك الأيام. فحينما كان أمثال هؤلاء المبشرين والمعلمين يصلون إلى مدينة ما، كانوا يجدون دوما بيتا يستضيفهم. هل تذكر صديقي كيف أن الرسول بولس أقام في بيت أكيلا وبريسكيلا في كورنثوس؟ فقد كان ذلك هو العرف السائد في زمن الكنيسة الأولى. وهكذا فقد كانت تلك المرأة التي يكتب إليها الرسول يوحنا امرأة مضيافة، وكانت تتساءل حول استضافة المعلمين الكذبة. والرسول يوحنا واضح تماما هنا: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقول له سلام. والآن يقول يوحنا شيئا ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إليه. عدد 11: لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذا قمت عزيزي المستمع باستضافة معلم كاذب، وإذا دعمت شخصا هكذا، فأنت تشترك في أعماله الشريرة. لهذا ينبغي عليك أن تتحرى وتستفسر قبل أن تدعم أحدا من المبشرين أو المعلمين، لأنك إذا كنت تدعم الشخص الخاطئ فسوف يعتبرك الله شريكا في شروره. وقد ضرب الله مثلا بهذا الشأن حينما تحدث عن الرجل الذي كان يعمل لدى رجل آخر وكان على وشك الطرد من عمله لديه. فعندما علم هذا الرجل أن سيده قرر إنهاء خدماته، قام باستدعاء جميع المدينين لدى سيده، وقدم لهم خصما خاصا إنهم دفعوا جميع ديونهم. وقد كان هذا العرض سخيا، ولا يمكن لهؤلاء المدينين أن يرفضوه. وقد قام هذا الرجل بمساعدة هؤلاء كي يتمكن من طلب مساعدتهم بعد طرده من عمله. ولم يكن هذا إلا تلاعبا، فالرب يسوع لم يقل بأن هذا كان تصرفا صائبا، بل أوضح بأن هذا كان تصرفا خاطئا. فقد قال: لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم، فهم أذكياء في عالم التجارة والمال. فإذا كان الإنسان الذي يعيش في العالم حكيما في استثماره لأمواله واستخدامه له، فماذا عنك أيها المسيحي المؤمن؟ هل تتأثر بقصة عاطفية يسردها معلم كاذب فتبادر بالتبرع بأموالك له بسبب ذلك؟ أو هل تتأثر بصورة أطفال يتامى في بلد ما فتسارع بالتبرع بأموالك إلى أشخاص ينكرون لاهوت الرب يسوع وينكرون كل ما فعله المسيح من أجلنا؟ فإن كنت تؤازر أمثال هؤلاء المعلمين الكذبة، فسوف يحملك الله مسؤولية ذلك. لهذا ينبغي علينا أن نكون حكماء، ولا نسمح لهؤلاء المعلمين الكذبة أن يخدعونا. عدد 12 و13: إذ كان لي كثير لأكتب إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم، لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة، أمين. وكأن الرسول يوحنا يقول هنا: يمكنني أن أعبر عن هذا بالكلام بصورة أفضل من الكتابة. وقد قال داود الشيء نفسه: لساني قلم كاتب ماهر. فحينما شرع داود في كتابة المزمور 45، وهو مزمور رائع يمجد المسيح، قال ببساطة: كنت أتمنى أن أعبر لكم عن ذلك بالكلام، فأنا أحسن قول ذلك بصورة أفضل من الكتابة. ويختم يوحنا بالقول: يسلم عليك أولاد أختك المختارة، أمين. من الواضح أن هؤلاء كانوا أولاد أخت تلك السيدة الفاضلة، أو أنها كانت كنيسة شقيقة ترسل تحياتها إلى هذه السيدة وإلى الكنيسة المحلية هناك. بهذا أصدقائي نكون قد انتهينا من تأملاتنا في رسالة يوحنا الرسول الثانية. يا لها من رسالة رائعة رغم قصرها، وهي رسالة تحمل تحذيرا إلى كل مؤمن في يومنا هذا. أرجو صديقي أن تكون قد أفدت من هذه الدراسة لمجد الله المبارك. تواعد معي في المرة القادمة لنبدأ دراسة جديدة في الرسالة الثالثة والأخيرة للرسول يوحنا. حتى ذلك الحين أتركك في سلام الله ورعايته.